بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الآن بدأ الشيخ رحمه الله في التفصيل في مسألة تفسير التوحيد، فسره مجملا وذكر الآيات على تفسير مجمل. الآن بدأ في التفصيل، في تفصيل هذا التفسير، تفسير التوحيد. من ذلك أنه هناك أشياء تتنافى مع توحيد الله عز وجل، فهي داخلة في الشرك. فقال: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. الحلقة مراد شيء المحلق، وغالبا يفعلونها من صفر أو من حديد، معنى يعلق في الأطفال لدفع العين، أو يعلق في الكبار لدفع الجن، أو غيرها من هذه الأمور التي تفعل بهذه المواد لأجل دفع الضر أو جلب النفع. فإنه من فعل ذلك فهو قد جعل النفع والضر بيد غير الله جل وعلا، واعتقد في غير الله سبحانه وتعالى أنه ينفع أو يضر. ما لم يكن ذلك الأمر عرف نفعه شرعا أو قدرا. القدر إما يكون بتجربة الناس غالبا، أو شيء معنى فطر الناس عليه. أما مثل هذه الأشياء التي تنافي التوحيد وتنافي الإخلاص لله جل وعلا واعتقاد فيه النفع والضر، فإن هذا يؤثر في توحيد المسلم، يؤثر في توحيده. والخيط ونحوهما، وهذا باب واسع، منهم من يجعل حب سوداء، ومنهم من يفعل حروز، هذه الحروز التمائم، وسيأتي الكلام عليها. كل ذلك إن اعتقد فيه النفع والضر فهو يعتبر شرك بالله، شرك أكبر. وإن لم يعتقد فيها النفع والضر، وإنما اعتقد أنها سبب، وهو يعتقد أن الله عز وجل هو النافع والضار، لكن ظن أن هذا سبب، فهو أيضا شرك أصغر. قال: وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فهذه الآية عامة في كل من اعتقد أن هناك شيء ينفع ويضر من دون الله جل وعلا. فمن اعتقد في هذا الخيط أو هذه الحلقة أو غيرهما أنها تدفع العين، تدفع عين الجن أو تدفع عين الإنس، فهذا معنى ذلك أنه جعل هذا الأمر فيه نفع أو ضر، وهذا اعتقاد باطل، وهو منافي لتوحيد الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو النافع وهو الضار. فمن اعتقد أن غيره ينفع أو يضر فهذا يعتبر أشرك بالله جل وعلا. فلهذا ذكر المؤلف هذه الآية، وإن كانت هذه في دعوة غير الله، لكن فيها أيضا ما يؤول إلى هذا الاستدلال، من ناحية قوله جل وعلا: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أنا أي شيء يعتقد الإنسان أنه سيضر من دون الله عز وجل وبدون إذن الله فهذا باطل. ومن اعتقد أنه سيكشف الضر الذي أنزله الله فإنه أيضا اعتقاد باطل. فهذا الذي يعتقد أن هذه الحلقات لدفع العين، فهذا يعتقد أنه تدفع الضر الذي من الله جل وعلا. أنا والله ولا أحد يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي إلههم مع الله، أي هل هناك إله يفعل مثل هذه الأشياء يكشف الضر عن الناس إذا أصابهم؟ فهذا من اعتقد ذلك فهو اعتقد في غير الله جل وعلا. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند حسن. وسناد هذا الحديث فيه شيء من الضعف، لكن الحديث صحيح في معناه، وقد جاء كما سيأتي من تعلق تميمة فقد أشرك. هنا قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ويده قال رأى رجلا في يدي حلقة من صفر، صفر هذا النحاس، الصفر هو النحاس يسمى صفر. فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة معناه من ما يضعف الإنسان وما يضر الإنسان. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وهذا مثل قول الله عز وجل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، معنى خوفا وتعبا وضعفا. فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أنا وهذا معناه صحيح، فإن هذه الأشياء لا تزيد الإنسان إلا ضعفا فوق ضعفه وخوفا فوق خوفه. ولهذا كما قلنا قال الله عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، هم يتعوذون ويلجؤون إليهم من ماذا؟ لأجل أن يحمونهم فيقومون يخوفونهم أكثر. أنا كان أهل الجاهلية إذا أراد الإنسان أن يدخل واديا، أنا يمشون في الأسفار، إذا أراد أن يدخل وادي يعلمون أن هذه الأودية مسكونة، أنا اعتقاد عندهم أن هذه الأودية مسكونة بالجن والشياطين، فبحكم أنهم بعيدون عن الله فيقولون مثلا نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يتعوذون بمن؟ بسيد هذا الوادي، معناه بالجن الشيطان، تعوذون به من سفهاء قومه. قال الله عز وجل فزادوهم رهقا، أنا يخوفونهم يطلعون عليهم كذا، معنى يحاولونهم يزيدونهم خوف، كلما كان دخلوا الوادي استعادوا أكثر ولجأوا إلى سيد هذا الوادي وهو الشيطان على أن يحميهم، فجعلوا قلوبهم معلقة بهذا الشيطان. فلو أنهم مثلا أمنوا، أن لو أمنوهم كلما قالوا هذا الكلام أمنوهم، سيأتي أيام أو سيأتي الأيام التي يتركون هذا الأمان، يقولون هذا شيء، لكن إيش يفعلون الجن؟ يخوفونهم حتى يلجأوا أكثر إلى هذا السيد. وهكذا هنا هؤلاء يفعلون هذه الأشياء يقولون من الوهن ومن الخوف، خوف الضرر، فيزيد عندهم الخوف ويزيد عندهم أيضا الوهن والضعف للمخلوقين. قال له عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميما فقد أشرك. معنى الرواية الصحيحة هي الأخيرة، أنا أصح من الروايات الأخرى. ومن أهل العلم من يصحح الروايات كلها، لكن الرواية الصحيحة جاءت بإسناد صحيح عند النسائي: من تعلق تميما فلا فقد أشرك، ومن تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. الودع هذه التي يفعلونها في تحبيب الرجل إلى امرأته، أو تحبيب المرأة إلى زوجها، معناها نوع من الصرف، نوع من أنواع سحر الصرف. فمن تعلق بودعة، هذه الودعة التي تفعل له وهي التميمة، فلا ودع الله له، أنا فلا وفقه في هذا الذي أراده، بل زاده الله عز وجل غما في غمه، وزاده خوفا من هؤلاء الشياطين. ومن تعلق تميمة فقد أشرك، أيضا هذه نتيجة تعلق التمائم، التعلق بغير الله جل وعلا، فقال فقد أشرك. قلنا أنه إن كان اعتقد أن هذه التميمة تنفع وتضر بذاتها فهذا شرك، وإن اعتقد شرك أكبر، وإن اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، معنى ليس هو معروف سبب قدري ولا شرعي فيجعله سببا. قاله لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطع، وتلا قوله: ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا فيه انقطاع. لكن الكلام صحيح. قال المؤلف رحمه الله: فيه مسائل، التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، معنى يقال بفتح الحاء وبكسرها، حلقة وحلقة، لكن حلقة أفصح، حلقة هو أفصح، وهو كله يدل على شيء المحلق، شيء الذي يحلق، قال حلق حلقة أو حلقة. لكن غالبا استعمل معنى على ما يحلق في اليد أو كذا يسمى حلقة بكسر الحاء، والأمر سهل، معنى لو كسرها أو فتحها ما في شيء، كله يدل على المقصود. فالتغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك، أي لدفع الضر أو جلب النفع. قال الثاني: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد الكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، سماه شرك أصغر لأنه اعتقدها سبب، أما لو اعتقد النفع والضر بذاتها فهذا شرك أكبر. قال الثالث: أنه لم يعذر بالجهالة، بل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الأمور تكون من الفطرة غالبا، فلهذا ينكر على من يفعلها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. فأمور التوحيد غالبا تكون معروفة بالفطرة، وإنما تدخل على الإنسان، فلهذا ينكر عليه بشدة لأجل أن يعرف أن هذا خطأ. قال: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا، من ناحية الدين غالبا، وأيضا من ناحية الدنيا. قال الخامسة: الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، أوكله الله عز وجل إلى هذا الشيء الذي تعلق به وهو ليس نافعة أبدا. فلكن قال مثلا قد يقال أو قد يقال أنه أحيانا ينفع، فهذا يعتبر استدراج من الله عز وجل لهذا العبد، استدرجهم من حيث لا يعلمون. فتجد مثلا يأتي هذا الذي فعل مثلا تميمة، كان يمرض مثلا فلما فعل التميمة لم يمرض، أو كان يصيبه شيء من أعين الجن لما فعل التميمة لم يصيبه شيء، فهذا من نوع الاستدراج أن الله عز وجل يعطيهم ما أرادوا استدراجا لهم، حتى أنه بعضهم يدعو غير الله فيستجاب له، يستجاب له، حتى بعضهم تبجح بعض الصوفية أن يذكرون قصص، والله أعلم هذه القصص قد تكون باطلة وغالبا هي باطلة، لكن هم تنتشر بينهم ويظنون أنها كرامة، وهي طعن في اعتقادهم. قال الرجل سمعته يتكلم فقال جاء أناس غرقوا في البحر، فقالوا يا الله يا الله ما في فائدة. قال لهم واحد، قال قولوا له قولوا يا عيدروس أو يا محضار، قالوا يا محضار، قال فما حسوا بأنفسهم إلا هم في البر، أنا المحضار نقدهم أما الله ما نقدهم. فهذا يذكرون هذه القصص يريدون إيش؟ يشوق الناس إلى هذا الشرك، إلى أنهم يدعون غير الله، معناه لما دعوا الله ما تحركوا لا زالوا في الغرق، لكن لما دعوا المحضار أنقذهم المحضار بسرعة، ما حسوا بأنفسهم إلا وهم في البر. أنا أنظر إلى هذا الإنقاذ العظيم، فهذا يثبت الشرك عند هؤلاء الذين يعتقدون في مثل هؤلاء. فالقصة غالبا تكون كذب، وإن صحت فهذا استدراج من الله عز وجل لهم، معنى في غيم هذا إن صحت، وإلا الغالب مثل هذه القصص ليست صحيحة. قال التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. التميمة كما قلنا يسمونها الحرز، معنى الشيء الذي يعلق لأجل دفع العين أو جلب نفع سمى تميمة. قال التاسعة أو أن الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. الحمى معناه الحمى هو الشيء الذي يلدغ مثل الحية مثل العقرب مثل غيرها من هذه الحشرات التي تلدغ تسمى حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، ليس الحمى هذه التي، وإنما المراد به الحمى الذي يلدغ. أو هنا أراد الحمى، هنا لأنه قال الحمى معنى بالألف المرجع، أراد الحمى أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. الحمى معنى التي تأتي من المرض. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. فقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى تستدل بها على هذا، على الشرك الأصغر، معنى عندهم إيمان لكن عندهم شرك. قال العاشر أن تعليق الودع عن العين من ذلك. الودع كما قلنا شيء يفعلونه، أو الودع شيء يفعلونه لدفع العين، نقول لحبب الرجل لها ذاك في السحر ذاك تولة أخطات، أنا التولة هو الذي يفعله بعض الناس من السحر ليحبب الرجل إلى زوجته. لكن الودع هذا شيء من الودع، وهو معنى يدخل فيه هذا الأصداف، أصداف البحر وكذا، تعرفون الأصداف القواقع هذه التي تأتي في البحر غيرها من هذه، هذه يسمى ودعة. معنى أن تعليق الودع عن العين من ذلك، معنى من ذلك من الشرك الأصغر إذا اتخذها سببا، وأما إذا اعتقد في ذاتها النفع والضر فهذا شرك أكبر. قال الحادي عشر: الدعاء على من تعلق تميما أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك الله له. فهذه بعض المسائل، وأيضا فيها خلاصة هذا الباب أن من لبس الحلقة أو الخيط لأجل دفع الضر أو جلب الخير، إن كان يعتقد فيها النفع والضر فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، لأنه جعل ما ليس بسبب سبب، لا ليس هو سبب قدري ولا شرعي فيجعله سببا، فهذا يعتبر أنه ليس معنى كل من لم يجعل أو من جعل سبب ما ليس بسبب يكون شركا أصغر، لكن إن كان جعل السبب، وإن كان جعل ما ليس بسبب سبب لكن جعل السبب هو المؤثر بذاته فهو شرك أكبر، هو شرك أكبر، مثل من يعتقد في الكواكب وغيرها فهذا شرك أكبر ولو كان جعلها سببا، لأنه يعتقد أن هذا السبب هو لذاته يفعل الفعل، فإن جعل السبب هو لذاته يفعل الفعل فهو أيضا شرك أكبر. طيب إن شاء الله نكتب هذا.